الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم معاشر المسلمين، وهذا لقاؤنا الرابع المتمم لهذه الرسالة المباركة المنتقى من آلاء الرحمن في جمع وقراءة القرآن، وأصل الكتاب كما ذكرنا قبل ذلك لشيخنا الدكتور محمود ابن عبد الملك رحمه الله وطيب ثراه، وقد انتقاه شيخنا يلهي القلوب، ولو ترك كل شيء حتى ينقضي درسه كان أحب إلي ليحضر فهمه فلا يشتغل بغير كلام مولاه. وقال أيضا أن يستجيب في قراءته لما ترشد إليه آيات القرآن ويحسن تأويل ما يقرأ. قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال قتادة: لم يصموا عن الحق ولم يعموا عنه، هم قوم عقلوا عن الله فانتفعوا بما سمعوا من كتاب الله. وقال الإمام الطبري في تفسيره: والذين إذا ذكرهم مذكر بحجج الله لم يكونوا صما لا يسمعونها وعميا لا يبصرونها، ولكنهم يقاظ القلوب فهماء العقول، يفهمون عن الله ما يذكرهم به ويفهمون عنه ما ينبههم عليه، فيوعون مواعظه آذانا سمعت وقلوبا وعت. الكافر إذا تليت عليه آيات الله خر عليها أصم وأعمى، وخره عليها كذلك إقامته على الكفر، وذلك نظير قول العرب: سببت فلانا فقام يبكي، بمعنى فظل يبكي. فقوله لم يخر عليها صما وعميانا إنما معناه لم يصموا عنها ولا عموا عنها ولم يصيروا على باب ربهم صما وعميانا، انتهى كلامه. قال شيخنا: وإذا مر به آية رحمة سأل الله تبارك وتعالى من رحمته، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله عز وجل من النار، وإذا مر بآية تنزيه لله عز وجل عما قال أهل الكفر سبح الله وعظمه. وهذا تمام كلام الإمام الأجري. قال شيخنا: وأن يمسك عن القراءة إذا تثاءب حتى ينقضي التثاؤب. أخرج الإمام أبو عبيد أي القاسم بن سلام في الفضائل عن مجاهد قال: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة حتى يذهب تثاؤبك. وقال عكرمة: إذا تثاءب أحدكم وهو يقرأ القرآن فليسكت ولا يقل ها ها وهو يقرأ. قال انتهى كلامه. وإذا كان يقرأ فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القراءة ويضجع حتى يقرأ وهو يعقل. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. الأمر الخامس استعمال الأدب عند سماع كلام الله. ومن الأدب إذا سمع المسلم كلام الله يقرأ أن يستمع إليه بأذن واعية وقلب حاضر ليتذكر ويتعظ ويعمل بأحسن ما يرشد إليه مما فيه فلاحه ونجاحه. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال الإمام الأجري أيضا في أخلاق أهل القرآن: وكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم، اللي هو قوله سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، يبقى في حسن وأحسن. قال: وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى، وهذا من أحسن التوجيه لهذه الآية الكريمة. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، لكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، بحيث إذا تكاثرت عليه الخيرات أصاب أعلاها أجرا وأرضاها للمولى سبحانه وتعالى، وإذا تعين عليه أنه لا بد أن يرتكب أمر من أمور الشرور وتعين هذا ولم يكن مناص إلا ارتكاب هذا، فليرتكب أخف الشر وأقله يعني مؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى. قال: تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وما عليهم. وسمعوا الله عز وجل يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وقد قال الله تعالى في سورة قاف: ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، وذكر النار وعظيم شأنها، وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، فقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلو. الأمر السادس: استعمال الأدب في تعلم القرآن وتعليمه. ومن النصيحة لكتاب الله إخلاص النية لله في تعلمه وتعليمه، لقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. وعن أبي هريرة قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية أي على ركبها، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ قد قيل ذاك، يعني خلاص خدت حظك في الدنيا وما طلبته وجدته. ويؤتى بصاحب المال في روايات أخرى ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يعني شوف قارئ القرآن الذي يقال له اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في دار الدنيا، وبين هذا الذي كان معه نفس القرآن الذي مع الآخر، ولكن الذي غاب هنا هو الإخلاص. ذاك أراد وجه الله فوجد وجه الله، وهذا أراد وجه الناس فأخذ وجه الناس، وليس له عند الله أجر. ويقول فيؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحمة وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. كان سيدنا أبو هريرة يغشى عليه المرة بعد المرة، يعني بيغمى عليه وهو يقرأ هذا الحديث من شدة خوفه رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي لمن أقبل على القرآن تعلما أو تعليما ألا يغفل عن إخلاص نيته، لأن النية بتتقلب على الإنسان. وكان بعض السلف يقول أشد ما عالجت من أمر نفسي نيتي، لأنها تتقلب عليه. وأن يتعاهد ذلك من نفسه دائما مريدا بعمله التقرب إلى الله بما يحبه ويرضاه، وأن يكون ممن يرجون بالقرآن مع الله تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، فلا يبيعه بعرض من الدنيا. فقد قال الله عز وجل لنبيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. والسبع المثاني قال ابن عباس هي أم القرآن تثنى في كل صلاة، والقرآن العظيم قال مجاهد سائر القرآن. ثم قال ربنا بعقبها لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قال ابن عيين من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن. والقرآن صغر إيه؟ صغر الجاه وصغر المال وصغر الشهرة والصيت وغير هذه الأمور، والدنيا بأسرها صغيرة في القرآن، لا تجد مدحا للدنيا وإنما هي بلاغ إلى حين. وقال البغوي في تفسير هذه الآية متصلة بما قبلها، وذلك أنه لما من الله تعالى عليه بالقرآن نهاه عن الرغبة في الدنيا. وقال الإمام ابن عطية في تفسيره فكأنه المسمى بالمحرر الوجيز، وهو اسم على مسمى، وهو من يعني التفسير الجليلة رفيعة الشأن التي لا يعرف فضلها إلا من فتشها وأنس بها، لأن الإمام ابن عطية كان من العلو بمكان في علوم الشرع وعلوم العربية. قال فكأنه قال لقد آتيناك عظيما خطيرا فلا تنظر إلى غير ذلك من أمور الدنيا وزينتها التي متعنا بها أنواعا من هؤلاء الكفرة. قال ابن جزي، وابن جزي يعتبر يعني اختصر تفسير الإمام ابن عطية في تفسيره، قال أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا، كأنه يقول قد أتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم فلا تنظر إلى الدنيا فإن الذي أعطيناك أعظم. قال وأن يلزم نفسه التواضع شكرا لله عز وجل على تيسيره الإقبال، لأن كم من الناس حرموا هذه النعمة، أرادوها ولم يوفقوا لها ولم يصلوا إلى بر الأمان فيها. فلابد لمن أنعم الله عليه بنعمة القرآن تعلما وتعليما أن يديم وأن يدمن الشكر للشكور سبحانه وتعالى الذي وفقه وفرغه وأعانه حتى قطع هذه المراحل من العلم والتعليم. تلك النعمة التي قدمها الله عز وجل في الامتنان بها على عباد، على نعمة خلق الإنسان وتعليمه البيان. فقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فكان نعمة تعليم القرآن يعني أعظم من خلق الإنسان نفسه. وأن يحرص في تعلم القرآن أو تعليمه على تصحيح لفظ القرآن وتجويد حروفه وإقامة قراءته على الكيفية المتلقاة بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، ولا يظنن أن تصحيح القراءة وتجويدها يكون بمعرفة القواعد وحفظ المتون. وقد شاهدنا كثيرا ممن يتصدرون لتعليم القرآن ممن لم يهتموا بالتلقي، إذا ذكروا أحكام التلاوة أوردوا الشواهد وسردوا المتون فأحسنوا أيما إحسان، فإذا قرأوا ليأخذ الناس عنهم أساءوا قراءة القرآن، فأي شيء يتعلم الناس منهم. وقد صحبنا شيخنا رحمة الله عليه وكان إليه المنتهى في القراءة في حسنها وضبطها وخشوعها، كان يزن حروف تلاوته بميزان من ذهب بل أشد من ذلك، وكان يأسى كثيرا على من يتصدرون لتعليم الناس دون أن يتقنوا التلاوة، فرحمه الله ولقاه أحسن عمله، اللهم أمين. قال وأن يبدأ في تجويد القرآن بتصحيح مخارج الحروف وإتقان صفاتها، وأن لا يبدأ في تعلم القرآن القراءات إلا بعد إتقان التجويد برواية من الروايات وهي الرواية المقروء بها في بلاده، وأن يبدأ في القراءات بأصح الطرق وأن يقتصر على الصحيح دون الشاذ، وإنما يتعلم الشاذ للاستشهاد لا للتلاوة. وفي شعب الإيمان ومنها أن يقرأ بالقراءات المستفيضة المجمع عليها ولا يتعدها إلى الغرائب والشواذ، ومنها ألا يقبل القراءة إلا من العدول العلماء. وإذا كتب في إجازته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل فلا يكتب عن اللوح المحفوظ، لأن جبريل قد تلقاه سماعا من الله عز وجل، وبالله التوفيق. وعليها أن يتقن لغة القرآن، فإن إتقان القراءة دراية لا يكمل إلا بإتقان العربية، وإتقان العربية أداء لا يتم إلا بتلقي القراءة مشافهة. ثم ليعلم أن المقصد من تعلم القرآن إنما هو القيام به والعمل بما فيه، فليحذر أن يكون ممن أقام حروفه وضيع حدوده، وأن ينوي بتعلمه أن يتأدب بأدب القرآن الكريم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قالت أم المؤمنين عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. والحديث أصله عند مسلم وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله. وعن مجاهد في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال أدب القرآن، وأن يتحلى بأداب تلاوة القرآن وبأخلاق العلماء التي ذكرها العلماء. الأمر السابع من النصيحة لكتاب الله عز وجل تدبر القرآن. قال شيخنا وهذا هو المطلب الأسمى والمقصد الأسنى من تعلم القرآن ودراسته واستماعه وتلاوته. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال قتادة: لم يصموا عن الحق ولم يعموا عنه، وقد مر علينا هذا الأثر قريبا. وقد كان الصحابة يرون آيات القرآن رسائل يعكفون على تدبرها. قال الإمام ابن عطية في مقدمة المحرر الوجيز: والحياة هي من أمتع مقدمات كتب التفسير، وفيها علم غزير جدا. وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل، وجعلتم الليل جملا تركبونه فتقطعون به المراحل، وإن من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وينفذونها بالنهار أي يعملون بمقتضاها ويستقيمون عليها. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنزل عليهم القرآن ليعملوا به، فاتخذوا درسه عملا، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا، وقد أسقط العمل به. نسأل الله العافية والسلام. قال القاضي عبد الحق بن عطية: قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي علم معانيه والعمل به والقيام بحقوقه ثقيل، فمال الناس إلى الميسر وتركوا الثقيل وهو المطلوب. أنت بتتعلم القرآن أصلا حتى تحسن العمل به، فهتفضل تتعلم طول عمرك القرآن وأنت متوقف في العمل إلى أن تصل إلى غاية ليس لها منتهى، هذا والله ليس من الإنصاف أبدا. وقيل ليوسف ابن أصباط: بأي شيء تدعو إذا ختمت القرآن؟ شوفوا العجب بقى. قال: أستغفر الله من تلاوتي. كأنه كان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى أو مفرط أو مقصر، يقول أستغفر الله من تلاوتي، لأني إذا ختمته وتذكرت ما فيه من الأعمال خشيت المقت، فأعدل إلى الاستغفار والتسبيح، إن ربنا سبحانه وتعالى يمقته ويبغضه لأنه يظن أنه لم يعمل بكثير مما قرأ. وقرأ رجل القرآن على بعض العلماء، قال: فلما ختمته أردت الرجوع من أوله، فقال لي: اتخذت القراءة علي عملا، اذهب فاقرأه على الله تعالى في ليلك وانظر ماذا يفهمك منه فاعمل به. يا سلام. قال: فلما ختمته أردت الرجوع من أوله، قال لي: اتخذت القراءة علي عملا، اذهب فاقرأه على الله تعالى في ليلك وانظر ماذا يفهمك منه فاعمل به. وقال الإمام الأجري أيضا: ثم إن الله تعالى حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق. ثم قال شيخنا: فصل فيما يعين على تدبر القرآن. قال وقد بين ربنا تعالى جده في محكم كتابه ما يفتح به لعبده أبواب تدبر كلامه وجماع ذلك في أمور. أولا قراءة القرآن في قيام الليل. قال الله تعالى لنبيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فأرشده عز وجل إلى أنفع أحوال قراءة القرآن وهو أن يقرأ في صلاة التهجد، ثم قال تعالى مبينا وجه ذلك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قد سبق بيان معنى قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وفي معنى قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا يقول القاضي أبو السعود في تفسيره إن ناشئة الليل أي إن النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة أي تنهض من نشأ من مكانه إذا نهض، أو إن قيام الليل على أن الناشئة مصدر من نشأ كالعافية هي أشد وطئا أي هي خاصة أشد ثبات قدم أو كلفة، فلا بد من الاعتناء بالقيام. وقرئ أيضا وطاء وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر أي أشد مواطأة يواطئ فيها قلب القائم لسانه، وهذا مأثور عن ابن عباس وكثير من السلف بأن أشد وطئا أي أن القلب لفراغه من مشاغل الدنيا وإقباله على الله في وقت السحر فإنه إذا تكلم بكلام المولى بلسانه كان القلب حاضرا عالما مستشعرا جلال ما يقرأ ويفقه ما يقرأ اللسان. ولم يزل هذا داب الصالحين في كل أمة مع كتاب ربهم كما قال تعالى أن أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. وقال تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وانظر كيف كان حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفضل الكبير ومسارعتهم إلى هذا الخير العميم. فعن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. فهؤلاء قوم حديث عهد بالإسلام لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أين نزلوا بالمدينة بالنهار، يعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن في قيام الليل، وكأن أصواتهم مميزة ويكفي ثناؤه وإطرائه صلى الله عليه وسلم على قراءة أبي موسى وقوله له لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود رضي الله عنه ورضي الله عن الأشعريين، فإننا نحبهم لحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما مدحهم عليه الصلاة والسلام قال هم مني وأنا منهم، حينما قال إن رفقة الأشعريين إذا أرملوا أو أصابتهم سنة جمعوا ما عندهم في صعيد واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، الفقير زي الغني اللي كان معاه زي اللي معهوش، قال فهؤلاء مني وأنا منهم. قال ويتراءى لك في هذه الصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهفو فؤاده في أثر القرآن أينما يتلى، ففي صحيح مسلم عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه مسلم، والجزء الأخير عند الإمام البخاري. وأخرج أبو داود في سننه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته، قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك؟ قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك أنت تصلي رافعا صوتك؟ قال: فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. الأمر الثاني ترتيل القرآن. يبقى أول أمر إن احنا نقوم بالقرآن بالليل، هذا أدعى للتدبر، وكلما كان في الثلث الآخر من الليل وقبيل الفجر كان أصفى لقلب الإنسان وعقله لكلام ربه، ويكون قد أخذ حظه من النوم حتى يتقوى على قيام الليل. وكان أبو موسى يقول: وأما أنا فأنام شيئا من الليل ثم أقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. الأمر الثاني ترتيل القرآن، كما قال جل وعلا لنبيه: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وكما قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال الإمام ابن كثير: ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، أي في عدد الآية. وروى الإمام أبو عبيد في الفضائل عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. وجاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله بن مسعود، يعني ابن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أمياء، من ماء غير آس أو من ماء غير ياس. قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ فكأنه رأى فيه تكلفا، يعني ويبحث عن دقائق الأمور وهو ربما لم يحسن أصولها. قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة، يعني من سورة قاف إلى سورة الناس. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، عارفين العرب كانت ترتجز بالشعر سريعا دليل على قوة الحفظ والسليقة، لأن مطبوعين على هذا لا يتكلفون قراءة الشعر. قال: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. نسأل الله أن يرسخ القرآن في قلوبنا فينفعنا الله عز وجل به. وروى الإمام مالك في الموطأ أن رجلا أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي، يعني نصف يعني أسبوعين أو عشرة أيام. وسلني لما ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. والحقيقة كان بعض السلف يعني كان بيجمع بين هذه الأمور، فيقول: إن لي ختمة أختمها كل أسبوع، وختمة كل شهر، وختمة كل سنة، ولي ختمة منذ 40 سنة لم أتمها بعد. ده بقى براحته خالص، بيقف عند الآية ممكن باليوم والليلتين والأسبوع حتى يعني إيه يروى منها. وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تهزوا القرآن هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، اللي هو التمر الرديء، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لأن همك لإنهاء الورد وهمك لنهاية السورة ده بيضيع عليك الوقوف عند المعاني. ومما يؤثر عن ابن مسعود قوله: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها أو فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. الأمر الثالث من الأمور التي تعين على التدبر معرفة اللسان العربي الذي نزل به القرآن، لقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقوله سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ذلك لأن التدبر معناه التأمل والنظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياء، وتدبر القرآن يكون بالتفكر في آياته واستخراج كنوز المعاني من جوامع كلمات، ولا يتم ذلك إلا للعالم بمعنى ما يتدبره، وإلا فإن تدبر الجاهل بتفسيره مهلكة. قال الحسن: أهلكتهم العجمة، يقرأ أحدهم الآية فيعيا بوجوهها حتى يفتري على الله فيه. معظم أرباب البدع إنما ضلوا بتأويلهم كلام الله عز وجل على غير وجهه، ومخالفتهم لما أجمع عليه سلف هذه الأمة فضلوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جنة. وقال إياس بن معاوية، وكان يوصف إياس بأنه أحد أذكياء الدنيا والعالم، قال: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في الكتاب، مش عارفين الملك أمرهم بإيه ولا نهاهم عن إيه ولا أوصاهم بإيه، خايفين بس ما فيش إمكانية لقراءة الكتاب بالليل وليس عندهم مصباح. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب فعرفوا ما فيه. الأمر الرابع مجاوبة القرآن في تلاوته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في قراءته. فعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، يعني 100 آيام البقرة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، وكانت هذا قبل ترتيب المصحف، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيام. يا الله يا الله. طبعا نحوا من قيام يعني ليس بالطول، ولكن أراد أنه طويل جدا عن المعتاد. يقول: ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيام. في بعض الروايات ان سيدنا حذيفة قال يعني ايه: فهممت بأمر سوء، قيل ما هو؟ قال: ان اجلس او اقعد واذع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني بقراءة الرسول البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة بها، يعني سبحان الله، يعني 6 أجزاء، وبعدين تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالاته والركوع الطويل والسجود الطويل، يعني فعلا حذيفة كان الله في عونه أن صبره الله على هذا. فبهذا يعايش القرآن ويعمر القلب بمعانيه فينفتح لأسراره. وعن الإمام الشعبي رحمه الله قال: إذا قرأت القرآن فأفهمه قلبك وأسمعه أذنيك وإن الأذنين عدل بين القلب واللسان، فإذا مررت بذكر الله فاذكر الله، وإذا مررت بذكر النار فاستعذ بالله منها، وإذا مررت بذكر الجنة فسلها الله عز وجل. الأمر الخامس مما يعين على التدبر فراغ القلب من شواغل الدنيا. معلش طولنا عليكم حتى ننتهي من المنطقة الليلة، فنحاول نقرأ يعني العناوين وما تيسر من الأدلة ولن نقرأ كل الكلام. الأمر الخامس فراغ القلب من شواغل الدنيا، لقوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا، واحنا سبحان الله بنشوف ناس ينامون طوال النهار فإذا قاموا بالليل لا يقومون للقراءة ولا للقرآن ولا لذكر الله، إنما يجلسون على المقاهي وفي الشوارع وغيرها من غير هدف. قال ابن عباس السبح الفراغ للحاجة والنوم. وكذلك أيضا الأمر السادس كثرة ذكر الله والتبتل إليه، دي من المعينات على التدبر، لقوله تعالى بعد الأمر بقيام الليل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني أخلص له المسألة والدعاء إخلاصا. فمما يعين العبد ويفتح له بركة الطاعة دوام ذكره لله تعالى ليلا ونهارا على أي وجه من أوجه الذكر، من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم، وطبعا الأذكار الموظفة وغير ذلك، كل هذا مما يعين العبد على تفهم وتدبر القرآن. الأمر السابع العمل بما يعلم من القرآن، لو هو ده غاية من غايات إنزال القرآن، لقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وفي معنى قوله ثم إن علينا بيانه وجهان، الأول علينا أن نبينه بلسانك فتقرأه كما أقرأك جبريل، قال ابن عباس، والثاني علينا بيان ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه، ومرتب على أن المعنى في قوله فاتبع قرآنه اعمل به واتبع حلاله وحرامه. الحجب المانعة من فهم القرآن وتدبره على العبد أن يجتهد في إزالة الحجب التي تحول، لأن دي عكس يعني إيه التدبر بقى، في أمور معينة وفي أمور معوقة وحاجبة. قال وعلى العبد أن يجتهد في إزالة الحجب التي تحول دون فهم القرآن، وقد أجملها الإمام الزركشي في برهانه، برهان في علوم القرآن، فقال واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة، وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا، أو يكون غير متحقق أو ضعيف التحقيق، أو معتمدا على قول مفسر ليس عنده إلا علم بظاهر، أو يكون راجعا إلى معقوله، وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض. أقول أعلم أن أغلظ ما في تلك الحجب وأظلمها الكبر والتلبس بالبدعة. أما الكبر فإنه يصرف القلب عن الهدى ويورث الغي والعمى، فقد قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ابن عيينة يقول أنزع عنهم فهم القرآن فأصرفهم عن آياتي، اللهم سلم. وأما التلبس بالبدعة فإنها زيغ في القلب وافتراء في دين الله، قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال سفيان بن عيينة أيضا، وكلام سفيان وإن لم يكن كثيرا في معاني القرآن لكنه شاف كاف وله استنباطات رائعة جدا، يعني ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه. قال وهي في كتاب الله، قالوا وأين هي من كتاب الله؟ قال ما سمعتم قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا؟ قالوا يا أبا محمد هذه لأصحاب العجل خاصة. قال كلا اتلوا ما بعدها وكذلك نجزي المفترين. يبقى ايه؟ يبقى ده مش خاص بأصحاب العجل. فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. قال شيخنا: ونرجع إلى كلام الإمام الزركشي حيث يقول: إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه ملقيا السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطبه، ناظرا إلى قدرته، تاركا للمعهود من علمه ومعقوله، متبرئا من حوله وقوته، معظما للمتكلم، مفتقرا إلى التفاهم، بحال مستقيم وقلب سليم وقوة علم وتمكن سمع لفهم الخطاب وشهادة غيب الجواب، بدعاء وتضرع وابتئاس وتمسكن وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليم، وليستعن على ذلك بأن تكون تلاوته على معاني الكلام وشهادة وصف المتكلم من الوعد بالتشويق والوعيد بالتخويف والإنذار بالتشديد، فهذا القارئ أحسن الناس صوتا بالقرآن. وفي مثل هذا قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وهذا هو الراسخ في العلم، جعلنا الله من هذا الصنف، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نصيحة لطالب العلم عامة وطالب علم القرآن خاصة نجملها. قال شيخنا: ومن النصيحة لكل طالب علم خاصة علم الكتاب الكريم أن يبدأ بتلقي كتاب الله من أفواه المشايخ ولا يزاحمه بشيء، وتلك سنة سلفنا الصالح. وأيضا وفي ترجمة الشيخ الإمام العالم الفقيه إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي يذكر الإمام ابن رجب الحنبلي وصية الشيخ الإمام لتلميذه الإمام الحافظ الضياء المقدسي عندما أراد الرحلة لطلب الحديث، فيقول نقلا عن الضياء: وأوصاني وقت سفري فقال: أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلب على قدر ما تقرأ. قال: فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته كثيرا، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. سبحان الله، أهل البصائر لهم يعني نور يرون به ما لا يراه غيرهم يعني. وطبعا في سبيل التلقي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود إلى آخر الحديث، استقرئوا القرآن من أربعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يحضهم على تلقي القرآن، أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أي ابن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ علي: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. سورة البينة. وروى الإمام ابن مجاهد في كتابه السبع عن الإمام عاصم قال: قلت للطفيل ابن أبي ابن أبي ابن كعب: إلى أي معنى ذهب أبوك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ القرآن عليك؟ فقال: ليقرأ عليه. فأحذو ألفاظه. وثم روى عن أبي عبيد قوله: معنى هذا الحديث أن يتعلم أبي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبيل الهدى في طلب العلم هما البدء بتلقي كتاب الله من أفواه المشايخ، فإنه أصل العلم وغيره فرع عليه وتابع له وخادم. الأمر الثاني: ألا يستنكف أن يقبل الحق ممن هو مثله أو دونه. ثالثا وإن قال قولا فعلم أنه أخطأ أي في هذا القول ويجب عليه الرجوع عنه وبيان الحق إن علمه. كذلك أيضا ألا يتكلف القول فيما لا يعلم، فإذا سئل عما لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم. وأثار في السلف عن السلف كثيرة جدا، وعن ابن عباس قال إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله، فقد أصيبت مقاتله. وبهذا الفصل نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل، وبقيت يعني بعض النصائح التي وجهها شيخنا، نصيحة لمن يكتب المصحف أو يطبعه، ونصيحة لأهل الإذاعات الذين يذيعون ختمات القرآن وغير ذلك، وكلها أمور طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتلاوة كتاب الله عز وجل حق تلاوته في رمضان وفي غير رمضان، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه والاهتداء به والاستشفاء به على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ سلسلة جديدة، وسيكون هناك كلمة يوميا إن شاء الله في رمضان، ونخبركم إن شاء الله بموعد بثها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في العلم والعمل، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.